بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمن الله. أهلا بكم مشكرًا مع لقاء جديد مع برنامج التشيع تحت المجهر، ونناقش فيه عقيدة من أخبث عقائد الشيعة الاثنى عشرية. فإذا أرادوا أن يمرروا هذا الدين مرروه من خلال تلك العقيدة. حديثنا اليوم عن عقيدة التقية، نعرف ما هي التقية ومكانتها عند الشيعة، وهل بالفعل التقية تناسب المنهج القرآني والنبوي الشريف أم أنها من عند أنفسهم، وما تأثير هذه التقية ليس فقط على الشيعة بل على الشيعة وعلى الأمة الإسلامية. سألنا أن يكون معي في حلقة اليوم الشيخ الدكتور محمد سليمان، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا أستاذنا الكريم، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا إن شاء
الله. نبدأ بالتعريف، تعريف التقية.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه وسن الدين وشرعه وخلق الإنسان وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نادى موسى وكلمه وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه، اللهم صل عليه وعلى آله وعلى كل من صار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بداية كما تفضلت أستاذنا الكريم أن عقيدة التقية من أخطر وأخبث العقائد عند الشيعة، بل إنها كانت سببا في خروج كثير من الشيعة من مذهب الشيعة نفسه، لأنهم وجدوا أنها ما هي إلا كذب بواح يكذبون به على عموم الأمة باسم الله عز وجل وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم وباسم أئمة آل البيت. فهذه العقيدة من الخطورة بمكان، ولبس الشيعة بأن هذه العقيدة ما هي إلا اشتراك بينهم وبين أهل السنة، والحقيقة أن الفرق شاسع والفرق كبير جدا بين التقية عند الشيعة وبين التقية عند أهل السنة. بداية لو أردنا أن نعرف التقية، التقية هي مصدر من الاتقاء، يقول الله عز وجل اتقوا النار أي احذروا النار، اتقوا الله أي احذروا غضب الله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا قيل له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين، أما غير المؤمن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالتقية من الاتقاء أي من الحذر، هذا هو معناها اللغوي. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي تجد أن أهل السنة والشيعة متفقان على التعريف الاصطلاحي بالنسبة للتقية، فتعريفها عند السنة هو تعريفها عند الشيعة. مثلا نجد الإمام ابن حجر العسقلاني من أهل السنة يعرف التقية هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد، الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره خوفا على النفس والعرض والمال، ده تعريفها عند السنة. كذلك تعريفها عند الشيعة، ولنأخذ عالما منهم وهو الشيخ المفيد، يقول عبارة عن كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين. فإن كانت الألفاظ مختلفة إلا أن المعنى متفق، المعنى واحد عند الفريقين عند أهل السنة وعند الشيعة، وهو ستر وكتمان الاعتقاد خوفا على النفس وعلى العرض وعلى المال وخوفا من المخالفين.
يعني من خلال التعريف إذا كان الإنسان في حالة خوف على النفس أو المال أو العرض،
ايوه هذا هو التعريف عند
كناحية اضطرارية، يعني
كناحية اضطرارية عند اهل السنة عند اهل السنة، لكن عند الشيعة صارت دين ولم تكن اضطرارا.
وإنما اقول يعني من التعريف السؤال اللي عرفتها للإمام ابن حجر او حتى الشيخ المفيد الشيخ الرافضي المفيد، الاثنين يقول التعريف هذا، اما التطبيق بقى
اما التطبيق على ارض الواقع شيء مغاير تماما بين اهل السنة وبين الشيعة. حتى ان الخميني في كتابه كشف الاسرار في صفحة 147 بيبين تطبيق عمل التقية بين اذا تقابل شيعي مع سني في الصلاة، يقول يعني اذا نحن نعرف ان الوضوء اركانه عند الشيعة غير اركانه عند اهل السنة، ان الشيعة مثلا يمنعون المسح على الخفين، أن الشيعة يمنعون غسل الرجلين وإنما فقط يكتفون بالمسح عليهما. فإذ بالخميني يقول إذا توضأت مع سني فيجب عليك أن تتقيه، وإذا غسل رجليه أن تغسل رجليك معه لا تمسح عليهما تقية. وفي نفس الوقت في الصلاة لا بأس أن يصلي الشيعي خلف الناصبي وأن يقرأ مثل ما يقول الناصبي كما يقول الخميني في كده. فهو بيبين له هو بيذكر التعريف وبعد كده بيقول له التعريف عملي على أرض الواقع. يعني أنت ممكن تعمل إيه؟ ممكن تعمل بالتقية في الوضوء كذا وممكن تعمل بها في الصلاة كذا. وهذا حقيقة الموافقات العجيبة. يعني هم عندهم أهل السنة نجس وعندهم أهل السنة لأنهم لم يؤمنوا بالإمامة فأنهم كفار ومرتدين وهكذا. بل إن يلحق الخميني نفسه في كتاب تحرير الوسيلة يقول الأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب, الناصب اللي هو السني, الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به, بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وحيثما كان. يعني أنت كده بتبيح ماله وبتبيح دمه وبتبيح نفسه, صار عندك مرتد. فمن الموافقات العجيبة إزاي أنت بتبيح, يعني التقية صارت عندهم اللي أنت كشيعي يجوز لك أن تصلي خلف الناصب هذا مع أنك في الأصل أصلا تقول أنه نجس وأنه كافر مرتد. وأنه ففي تناقض
أو ليس بمسلم,
ففي تناقض عجيب أو ليس بمؤمن لأنه لم يؤمن بعقائد الشيعة التي تفرعت عن الإمامة. فالتعريف تجده.
لكن هنا دكتور دعنا نقف في هذه النقطة, يعني ما الاضطرار هنا؟ يعني دي مسألة أخرى أيضا, ليس فقط أنه بيعتبر أن أهل السنة جماعة كفار, لا, ما الاضطرار؟ يعني هو هل الشيعة في الحقيقة في حالة اضطرار تجعله يعني يذهب يصلي في جنازة سني أو يذهب؟
هو الحقيقة
هل هنا الاضطرار واقع؟
الحقيقة أن التقية ليس لها أي علاقة بالاضطرار عند الشيعة, هم يصدرون للناس ذلك أننا نستخدم التقية للاضطرار, لكن الحقيقة أن التقية هي دين الشيعة وهذا ما نبينه في ثنايا الحق. وهم يريدون أن يفرضوا هذه العقيدة على الناس في السلم وفي الحرب وفي السر وفي العلني ومع الناس وفي الخلوات, يريدون أن يطبقوا هذه العقيدة لمآرب أخرى عندهم في عقائدهم, فيريدون أن ينشروا هذا الفكر وسط العامة, فكرة التقية, فكرة الخوف, فكرة الحذر, حتى بعد ذلك كما سيجيء الكلام إذا أرادوا أن يملوا عليهم عقيدة معينة يقولون أن الإمام فلاني اتقى وأن فلان فعل ذلك خوفا من فلان وخوفا من علان. فهو الهدف من هذا الكلام أو من هذه التقية عند عامة الشيعة هدف كبير جدا, وهو محاولة فرض عقائد الشيعة على الناس حتى يستطيعوا بعد كده أن يسوغوا الكذب. فلان عمل كذا, لماذا فعل كذا مع أن في رواية بتنقل كذا, لا أصل فعلها تقية. فلان عمل كذا مع أن في رواية بتقول كذا, لا ما صعش أذك. فهو عشان يخاطر ينشر الفكرة نفسها عشان بعد كده لما يجي يقول له أن فلان عمل كذا لأجل التقية فتكون الفكرة مستساغة عند عامة الناس. نعم. فهو درجة اللي هو زي ما تفضلت حضرتك ان هو واحد بيتوضى مع سن, ايه الاضطرار هنا؟ هو ماسك له ماسك له سلاح, مش ماسك له اي حاجة.
نعم.
لكن هو عايز ينشر الفكرة في عوام الشيعة عشان بعد كده لما يجي يقول له حاجة عقله لا يستسغها او يجد فيها تضارب او يجد فيها تناقض يجي يقول له لا هو فعلها كذا اتقاء. فهو يريد ان ينشر الفكرة في وسط الناس.
هناك طبعا اسباب دم ضمنها, يعني هناك من يقول مثلا, يعني بعض الباحثين يقول أنهم باستخدامهم واعتقادهم في التقية حتى يعني يتخلصوا من مشكلة النصوص المتناقضة الموجودة عندهم. الإمام مرة يقول هذا حلال, مرة أخرى يقول هذا حرام. المتعة مثلا على سبيل المثال وليس الحص موجود عند ما ورد في كتب الشيعة على لسان الأئمة أن مرة يقول لا أفعلها إلا الفواجر ومرة أخرى من تمتع.
ما هم يا أستاذنا الكريم الشيعة عندهم عقيدتين من خلالهم بيعرفوا يتخلصوا من أي كذب. في عقيدة اسمها التقية الكذب على الناس.
نعم.
في عقيدة والعياذ بالله اسمها البداء كذب على الله سبحانه وتعالى.
بالضبط.
هو يعرف يخرج بالعقيدتين دول من أي مطب.
بالضبط, هذا الذي كنت أقصده لما يعني فتحت هذا السؤال.
تمام.
هذا لمحاولة ترميم هذا الدين وترقية هذا الدين, لكن الحمد لله أنها محاولة فشل.
الحمد لله رب العالمين. وظهرت مسالبها فيما بعد, حتى الشيعة نفسهم كثير من الشيعة تركوا المذهب لوجود هذه العقيدة, عقيدة التقية, قالوا كذب وخداع وتضليل للناس, ولا يجوز أن نظل تحت سقف دين يكذب على الناس ويكذب على الله ويكذب على الرسول, فخرجوا من هذا. بس العقيدة الحقيقة أن التقية عند الشيعة كما تفضلت هم عايزين ينشروا الفكرة فاخترعوا لها نصوص كثيرة جدا نسبوا النصوص دي للنبي عليه الصلاة والسلام، نسبوا النصوص دول لأئمة آل البيت، وطبعا النبي عليه السلام بريء من هذه النصوص. أئمة آل البيت كلهم فوق دماغنا من فوق، وبراء من كل هذه النصوص المفترة المختلقة المكذوبة عليهم، لدرجة إن, 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 إن أحد مشايخهم اللي هو الصدوق محمد بن الحسين بن بابويه القمي بيقول في الاعتقادات في الصفحة 137، يقول التقية واجبة، لا يجوز، التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. التقية واجبة، من تركها كمن ترك الصلاة. يبقى إذا ساوى التقية بركن من أركان الإسلام،
من تركها كفر،
يبقى من تركها كفر. لا ده بيوضح كمان، يقول التقية واجبة، لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، القائم الموهوم هو المهدي. هنفضل إحنا نتقي ونفضل نكذب على الناس إلى أن يخرج المهدي في آخر الزمان، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى.
وضحه. يعني من منزلة من ترك الصلاة والصلاة من تركها كفر.
أيوه، فإذا جعل التقية عمود من أعمدة الدين.
وكويس إن هو يعني وضح في الجملة الأخيرة،
وضح الكلام ده.
والذي
وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. فهو بالتالي جعل للتقية مكانة عظيمة جدا عند عوام الشيعة، لا يجوز لأحد أن يتركها بأي حال.
وهو قال من تركها
فقد كفر،
يعني
قد خرج وخرج عن دين الإمامية،
خرج عن دين
وخرج الإمامية. عن دين الله ودين الرسول ودين الأئمة. خرج عن الدين. يبقى إذا ساوى بين التقية وبين أصول الدين. وهذا أيضا يرجعنا إلى الفكرة السابقة، هو يحاول أن ينشر هذه العقيدة وسط الناس ليبين لهم بعد ذلك إن أي مسألة لا يستسيغها العقل ولا يستسيغها الفكر عند الشيعي العام يقول لا فعل ذلك تقية، لأن الفكرة تكون موجودة مسبقا عند الشيعي. فإذا ما قلت له الإمام فعل هذا الأمر تقية أو فعل راجع في كلامي تقية، تكون الفكرة عنده معلومة. خلاص هو بمارس التقية كل يوم زي
الصلاة. بس أضرب أمثلة عملية للمشاهدين طبعا.
تمام.
منهم يعني حتى نقرر المسألة، مثلا هناك روايات عند الشيعة الاثني عشرية الإمام علي يحرم المتعة، زواج المتعة ولحم الحمر الأهلية كما جاءت الرواية يوم خيبر.
تمام.
هم يقولون لأن السند موثق،
والرواية دي موجودة عند أهل السنة،
موجودة موجودة وسندها موثق وفيها زيد بن علي بن الحسين.
تمام.
يقولون أن قالها تقية.
يا سلام.
أمور كثيرة ثناء على الصحابة يقول له تقية.
تقية.
أنه بايع أبو بكر وعمر وعثمان وصلى خلفهم وجاهد و
تمام
من خلفهم، يقول لك تقية.
ما هو ده الهدف الرئيسي.
يعني إذا
الهدف الرئيسي اللي أنت تسوغ التناقضات اللي أنت مش عارف توصلها للناس، فأنت بتقول له فعل ذلك تقية. نعم. فعل ذلك
تقية. فشوف أنا بس حبيت
وإحنا هنبين سيرة آل البيت، سيرة آل البيت ومخالفة سيرتهم العملية. نعم. على أرض الواقع
بس
مخالفة.
كم هو خطير هذا الأمر.
خطير يعني جدا.
أنا قلت لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بنت أبي بكر، وكذلك زوج بنتي إلى عثمان، وتزوج بنت عمر بن الخطاب
رضي الله
عنهم جميعا. ثم تأتي تقول لي تقية، لا تقول لي يعني محبة فيهم أو لزيادة الألفة أو هناك ممكن أسباب مشروعة، لكن يعني يتهمون النبي بالتقية. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي يوجه الصحابة يتقيهم. طب هو التقيم إذا كان هو رئيسهم. هو زعيمهم.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال
ثلاثة
لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب، منهم ملك كذاب. هو ملك. ملك على الـ على الـ على أصحابه، يزوج ابنتي تقية.
تقية
سبحان
اثنين.
ويتزوج بنت هذا وبنت هذا تقية.
يعني شوف يعني أنا بس
كلام لا تستصيغه.
نعم. حبيت بس نوضح للمشاهد الشيعي والسني أيضا، وإحنا يهمنا رسمنا أهل السنة وجماعة، لكن نتمنى للشيعة الهداية، نسأل الله اليوم. كم يعني هو خطير موضوع استخدام التقية. فإذا مكانة التقية عند الشيعة مكانة
يعني عظيمة جدا. هم نسبوا حديث للنبي عليه السلام ما قاله أصلا، ورد هذا الحديث في تفسير العسكري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له. يبقى إذن التقية هي بمثابة الدين، يعني معنى كده ان الايمان بيساوي تقية. يبقى انت شلت التقية شلت الدين. لان الرأس لو انت شلت الرأس من الجسد يبقى الجسد ملوش لازمة.
بالضبط.
فبالتالي اذا كانت الدين خالي من التقية يبقى هذا الدين لا قيمة له. هذا لفقوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لفقوا لسيدنا علي بن ابي طالب انه قال التقية من افضل الاعمال، يصون بها المؤمن نفسه واخوانه من الفاجرين. وأيضا لسيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه ابن علي يقول لولا التقية لفقوا هذه الرواية له لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا. يعني إذن يعني الميزة أو العلامة أو المعيار اللي احنا بنبيز به الشيعي إن هو يكون عنده تقية سبحان الله اللي هي الميزة اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن للمنافقين. يقول الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. وفي بداية الصورة يقول والله يشهد إنهم لكاذبون. يبقى إذن من علامة المنافقين إن هو يقول كلام معسول وإن هو يقول كلام جميل لكن هو في أصله كذاب. فهو بيقول كده إن العلامة اللي بتميزنا العلامة اللي بتميزنا إحنا كشيعة اللي إحنا نظهر خلاف منطقنا نكذب على الناس. يعني
هو فعلا دي علامه اوافق على هذا الكلام
كلام حقيقي
انا اوافق على هذا. هو فعلا علامه بتميزهم. بعض الاخوه يعني يعني انا احب اضرب امثله عمليه للناس. يعني كان من سنوات كان في برنامج بنناظر ونحاور فيه الشيعة فلان يدخل شيعي يظهر لنا يعني بعض السلوكيات الحميده فيفرح الاخوه يقولون هذا الشخص قريب من الهدايه. أنا أتحدث عن أمر أنه يهتدي أبلا يهتدي يعني في هناك كثير من الشيعة اهتدوا يتركنا نفس الشخص هو ويكون في غرفة أخرى في بعدها بدقيقة واحدة يلعن الصحابة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمثلة كثيرة جدا.
والإخوة يصوروا التكست إذا كان لعنوا كتابة إذا كان لعن كتابة بالكتابة يصوروا التكست. هذا الموجود اللي كان لسه موجود احنا بنقوله يعني ده فيه خير وفيه قريب من الهداية وكده. هو تقية.
هو بيمارس بيمارس التقية.
لكن عايز أسأل حضرتك
يعني. مش ربنا عز وجل قال على المنافقين قال الله عز وجل وإذا خلوا إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا اللقاء ده بيكون في العلن يعني بيكون زي ما الأخ ده جه مع العلن مع الناس اللقاء ده بيكون في العلن قدام الناس والناس كلها شايفة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيطان الاختلاء ده بيكون في ركن كده في حاجة كده ما حدش شايفه فيها في حاجة كده صغيرة بينه وبين نفسه وبينه وبين
طبعا احنا شفنا حاجات
وأمثلة قالوا إن معكم
دي شفناها كتير يعني والموقف ده. أنا بس عايز أقول لحضرتك هنا سؤال يتبادر إلى أذهان الناس يعني أليس لنا إلا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. لماذا أنا أطرح يعني هذا التساؤل؟
طبعا نحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى البواطن.
لكن الحاصل هنا سبب طرح هذا السؤال أن هذا الأصل في المسلم. يعني أنا أخذ المسلم الأصل
لكن الأصل في القرآن برضو الأصل في القرآن أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
نعم.
فهو بذلك يفعل فعل المنافق. كما أن الأصل في لنا أن نأخذ الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي منعه اللي هو يقتل المنافقين واللي منعه اللي هو يضرب أعناق المنافقين اللي هو كان يأخذ الظاهر.
الظاهر.
والله عز وجل يقول والله يتولى الصراط والله يتولى البواطن.
الآن الشيعة بهذا الغلو في مسألة التقية وهذا يعني وصلوا إلى الدرك الأسفل.
لا ده بص الغلو كمان الإمام الرابع علي بن الحسين.
يعني هنا لما نيجي نتعامل مع شيعة يعني كيف أحسن ظني بشيعي؟ صعبة. أنا شخصيا يعني نواجه حتى بيننا وبين بعضنا عن هذه السنة.
تخاف أن تأكل من طعامي تخاف أن تشرب يعني من شرابي أن يدس لك سما أن يدس لك كيف شيء تخاف
يعني إذا منه. جاء قال أنا لا أسب الصحابة وهذا يحدث كثير يقول لك أنا لا أسب الصحابة ويقسم لك ويحلف لك أنه لا أسب الصحابة يطلع في الآخر في باله يقصد الصحابة المنتجبين عندهم
اللي هم اللي أيدوا سيدنا علي
اللي هم عندهم سبعة أو
لكن حتى الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله يقول أنا كنت لما كان في هوجة التقريب بين الشيعة عبد الحسين شرف الدين المسلم يقول أنا رحت زرته في البيت قلت عشان يكون في بيننا لقاءات مش معقول إحنا بندعو للتقريب وإحنا بيننا وبين بعض ما فيش لقاءات وما فيش حب وما فيش مودة. يقول أنا زرته في منزله وطلبت منه أن نتبادل الزيارات وأن نتبادل التهاني حتى أمام الناس فوافق ورحب بالفكرة. نقول خرجت من عند عبد الحسين الموسوي وبعد ثلاثة أشهر وجدت مؤلفا كاملا يحمل اسم عبد الحسين الموسوي في سب وقدح ولعن الصحابي الجليل أبي هريرة. فهو شوف يعني في خلال فترة وجيزة مثل الحرباء مثل الحرباء يغير يغير لون جلدته في كل دقيقة.
يعني هذا حدث في وهج الفترة
هو
يعني.
ده خطر بقى عقيدة التقية وهم كمان ده بيقول لك عشان بتعرف اللي هم عايزين يفرضوا هذه العقيدة. لما تيجي رواية يقول لك يغفر للمؤمن كل ذنب ويطهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. يعني كل ذنب في الدنيا والآخرة انت الشيعي عمله يغفر له إلا ذنبين لو عملهم ما يغفروش له. ايه هم الذنبين دول؟ قالوا التقية وترك حقوق الإخوان. انت قصده طبعا حقوق إخوان الشيعة. يعني يا للذنب يا للذنب. التقية
يعني شرك.
لا ده خلاص هو لغى الشرك من الحديث خالص. يعني هو نص القرآن اللي هو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك حطه كده على جنب ركنه خالص. وجاب هم أصلا بيعملوا كده. هم مش عندهم جديد. هم بيجيبوا آيات القرآن وبيجيبوا أحاديث النبي عليه السلام وياخدوا يقصوا منها الجزء اللي هم عايزين يقصوه وبعد كده في النص الثاني يوم جاي يحط العقيدة اللي هو عايز يحطها أو يحط الحاجة اللي هو عايز يرصها وبعد كده بيبينها للناس. يعني هو ده يغفر الله المؤمن كل ذنب. هو ده معنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. بس هو شاب الآية وجاب الشرك وخلاها والعياذ بالله في التقية.
جاب المعنى بس في التقية
وسب بقى الشرك لأن هم أسدز في الشرك طبعا. أسدز في التوسل وأسدز في الطفحة والقبور وأسدز في جعل الأئمة آلهة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فساب كل ده. فقال يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا ما خلا ذنبين. التقية وترك حقوق الإخوان أي ترك حقوق الشيعة سبحان الله. يعني ويلفقون أيضا رواية للإمام جعفر الصادق أبو المكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هو بريء من كل هذه الروايات. يقول أن من كانت له تقية رفعه الله ومن لم تكن له تقية وضعه الله. يبقى إذن هو عايز يرفع العقيدة عند الناس. أنت عايز تكون لك مكانة في الدنيا وعايز لك مكانة في الدين استخدم التقية. إذا عايز مكانتك تضع وتبقى كرامتك في الأرض لا تستخدم
التقية.
مع أن المفترض العكس.
المفترض العكس.
وإن القرآن أصلا ما هاجه غير كده.
نعم عقلا ونقلا وكل شيء
وعقلا. يعني هو دلوقتي أنا لو كان لي واحد صاحب وعارف أن صاحبي ده كذاب أو لي مثلا واحد قريبي وعارف أن ده كذاب أنا أصلا مش مستريح له ومش أسره بأي كلام ومش أصدق منه أي كلام.
فكيف ترفع من شأني
يعني؟ فكيف ترفع من شأني وكيف تقول فلان كذا وكذا. يعني عقلا مش منطقية أصلا. طيب. مش مقبولة.
نتوقف هنا نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مع الجزء الثاني من برنامج التشيع تحت المجر. حديثنا اليوم عن موضوع التقية. والتقية هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. وبينا مدى أهمية هذا الاعتقاد عند الشيعة. والآن سوف نناقش مسألة هامة جدا في الجزء الثاني من الحلقة. هل التقية توافق المنهج القرآني؟ خلينا نقول أيضا بمعنى آخر إذا أحببنا أن نقول هل للشيعة يعني شبهات؟ هل هناك من الآيات اشتبهت عليهم؟ سوف نناقش هذا الأمر مع الدكتور محمد سليمان الباحث في فرق المذاهب. أنا دكتور يعني طبعا أي مسألة اعتقادية
لازم يكون لها أدلة.
لازم يكون عليها أدلة. إما أن تكون هذه أدلة صحيحة قطعية أو ظنية أو أن هذه أوهام. يعني
طبعا هو أصلا منهج القرآني ذم الكذب كما معروف عند كل مسلم. ولما جعل الصفة الرئيسية لأي رسول بيبلغ رسالته أنه يكون صادقا لا يكون كاذبا على الناس. يعني لما مدح ربنا عز وجل في القرآن الكريم الأنبياء قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا وبعد كده نبيا. يبقى إذن النبوة تستلزم أن يكون قبلها صادق.
صادق طبعا.
وذكر نفس الآية عن سيدنا إدريس عليه السلام واذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعله يكون مشهور بين العرب وبين قريش بالصادق الأمين. يعني الله عز وجل كأنه جعل هذه الصفة سجية وطبيعة في النبي عليه السلام حتى إذا ما جاء بالرسالة لا يكذبه أحد.
الأساس
أنتم تقولون الصادق الأمين. ثم بعد ذلك فالله عز وجل كانت صفة الصدق دي صفة مهمة جدا لتبليغ دين الله عز وجل. بس بل إن ربنا
ولم تتغير
فما تجيش أنت تفرض لدين أساسه الكذب على الناس يكون مخالف لمنهج القرآن الكريم وتقول لي أن كما يقول الكافي في الكليني لا إيمان لمن لا تقية ولا دين لمن لا تقية له. إزاي تقول لي هذا الكلام وترفع لي هذا الكلام مع أن ربنا عز وجل في القرآن ذكر أن الصدق قال مقعد صدق وقال قدم صدق وقال على سيدنا إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فإن دل ذلك من القرآن الكريم فإنما يدل على عظم شأن القرآن الكريم لتعظيم شأن الصدق. لكن
وبالتالي ذم الكذب
فذلك ذم الكذب ذم التقية عند الشيعة. فإذا ده منهج أصلا غير قرآني. يبقى القرآن في ناحية وهم منهجهم في ناحية. يبقى أنت بترفع لي كده من شأن التقية وبتخليها لي دين. الله عز وجل في القرآن نقض هذا الكلام وبين أن الأصل في الدين الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم مدح أيضا هذه الصفات صفات الصدق. حتى إن أهل الجاهلية أستاذنا الكريم حتى أهل الجاهلية في جاهليتهم وأهل الكفر على كفرهم كانوا بيخافوا يتعايروا بالكذب. يعني لما هرقل استدعى أبو سفيان في الشام لما هرقل عرف أن أبو سفيان ابن حرب كان لسه على الكفر أنه موجود في الشام واستدعاه فسألوا على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام نسبه عامل إزاي وصفاته عاملة إزاي. قال له صادق. أصحابه بيكتروا بيقولوا قال له بيكتروا قال له بيسيبوا الدين قال لما بيتركوش الدين. فبعد كده أصحاب أبو سفيان قالوا له أنت إزاي بتقول الصفات دي كلها الصفات الحقيقية صفات الصدق في حق محمد والصحابة أنت على غير الإسلام مش مسلم أصلا وقال الصدق. فقال له كيف لا تكذب قال خشيت أن يؤثر علي أني أكون كذابا.
نعم.
يبقى إذن واحد جاهل واحد كافر بيخشى اللي هو يطلق عليه ويؤثر عليه في الجاهلية اللي هو يكون كذاب. انتوا بقى بتقولوا احنا على دين وعلى كتاب الله وعلى الرسول وعلى الأئمة وبتخلوا منهجكم. انتوا ما حصلتوش في الجاهلية حتى في جاهليتهم ما حصلتوش حتى
في أمور كثيرة
في أمور كثيرة جدا. فانت ما تجيش يعني لو جينا حطينا وضع المقارنة بين الاثنين هتجد البون شاسع ان اصلا انت ولا عندك خلق بيقبلوا المنطق وبيقبلوا العقل ولا عندك أدلة بتستدل بيها كلها أدلة ملفقة.
يا دكتور أنا عايز أضرب مثال يعني مسألة خطيرة. يعني تخيل أن في أخين واحد سني والآخر شيعي ماشي سواء متشيع أو شيع أصلي أيا كان. تخيل واحد يتعامل مع أخيه يعني طوال إقامتهم بالتقية.
طب ما يعني خلاص هو طالما
تسلم هذا وارد هذا يحدث. يعني مثلا في العوائل العراقية وغيرها هناك زواج يعني حدث ودي من الحاجات الخطأ يعني بين السنة والشيعة. فتجد العائلة الوحيدة فيها جزء سنة
فيها جزء شيعة
وجزء شيعة. طيب ازاي السنة يعني يأتمنوا ان الشيعة يعاملون معاملة حقيقية من قلوبهم انهم يزورونا.
وده اللي لازم يعرفه يا استاذنا العوام وعلماء السنة. يعني علماء السنة تجد بعض العلماء اللي هو بيدعو للتقريب وبيدعو ان عندهم اخواننا ما هو اصلا هو كان فخ وقع فخ في موضوع التقية ومش واخد باله بيقرأ كتب كلها تقية بيستقي معلوماته من علماء بيستخدموا مع التقية العامي على الشاشات بيظهروا له حاجات فيها تقية فبالتالي هو بيصدقهم فممكن يقع فخ بعد كده
العلماء وقعوا بالفعل في فخ التقية.
ايوه بسبب موضوع التقية.
الدكتور يوسف القرضاوي قال قبل كده يعني كان في مواجهة مع رفسنجاني تقريبا وذكروا هذه المسألة هي شبه مناظرة وذكروا هذه المسألة أنهم طلبوا من علماء الشيعة عندما كانوا يجلسون هذه الجلسات للتقريب بين السنة والشيعة هذه الجلسات قالوا طلبوا منهم أن يكفوا عن سب الصحابة
عن القول بتحريف القرآن.
الآخر يقول نحن لا نسب الصحابة نحن أصدرنا فتاوى كثيرة في تحريم سب الصحابة. سب الصحابة ليس فتاوى تحريم
عقيدة.
سب الصحابة معتقد مسطر في
بدون
الكتب ويعني الكتب الأساسية عندهم
أصل سب الصحابة عندهم يساوي إمامة
بالضبط.
أيوة يساوي إمامة. أنت لو جبت لي
سب هو لعن أيوة. مكتوب على الحوائط مكتوب على يعني على اللافتات في جميع المناسبات والشعائر اللي هم بيسموها شعائر.
لازم أهل السنة يعرفوا إن التقية دي دين عند الشيعة بيستخدموه مع المخالفين. فإذا ما أظهر لك أي شيء اعلم ان هذا الشيء انما يظهره لك انما يظهره
ما لك. ما الذي يلبس على الناس؟ انا ذكرت المسألة بتاعت الدكتور يوسف وغيره من اللي هم الذين ذهبوا الى التقريب لكنه رجع عن ذلك واعترف. يعني اللي خلاني ذكرت ان الناس لما بيشوفوا المشايخ والعلماء أو من يعتبرون في منزلة العلماء أو حتى دعاء أو حتى يعني ولو حتى طالب علم ويعني بينزه الشيعة ويبرئ الشيعة من أمور هم يعتقدونها ممكن يصدقوا وبالتالي لما يصدقوا يبقى دي مرحلة أولى
لازم تقول له إن
مرحلة أولى لاستقبال التشيع يعني بيبقى هنا الإنسان مهيئ للتشيع ما أنا صدقت الشيعي وقلت لا كانوا ظالمينه بصراحة ده أنا طول عمري بيقولوا إن الشيعة بيشتموا الصحابة صح مش ده اللي بيحصل
أيوه صحيح
مش ده اللي بيحصل
أيوه صحيح
الله الشيعي ما بيتمتعش ده أنا طول عمري بيقولوا إن الشيعي بيتمتع لا لا لا
الكلام ده مش مظبوط
لا ده الكلام ده ممكن يخليني تدريجيا اقبل التشيع هذا الوباء هذا السرطان الخبيث في العقيده وفي جسد الامه
وهي دي العقيده اللي بيستخدموها حاليا في الدعوه للمذهب عن طريق القنوات عن طريق المحاضرات عن طريق المؤتمرات عن طريق معارض الكتاب كل دي اشياء بيستخدموها في طريق نشر التشيع باستخدام مبدا التقيه
خلينا بقى انتهز بقى الجمله دي ويسمعني الناس مده شيعي عربي وشيعي فارسي وتشيع عربي وتشيع فارسي هذا تشيع فارسي هذا الكلام خطا لا يقوله الا جاهل او مجامل او لا يفهم ما يحدث الان التشيع العربي هو التشيع الفارسي طالما احنا بنتكلم عن التشيع المذهبي الاعتقادي هذا هو عربي هو فارسي هي عقائد مسطرة في يعني في كتب الشيعة المعتبرة فليضحك عليك يقول لك اصل ده شيعي عربي عروبي اصل ده عروبي لا في حاجة اسمها عروبي ولا في الكلام ده كله كلام غير مضبوط طالما انه شيعي فهو يعني يؤمن بالإمامة ويؤمن بالعصمة وطالما أنه يؤمن بالإمامة يبقى هو ضمنا بيؤمن بأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب إذن فمن هنا يطعن في دين الصحابة أيضا لا فقط يخطئهم يطعن في دين الصحابة والبراءة عندهم هم هي البراءة من الصحابة أنا حبيت بس أوضح عشان أنا أعلم أن بعض الشخصيات يعني أحيانا لها موافقات ضد إيران يعني لها مواقف ضد إيران
لكن هو قومي عربي
نعم
عنده قومي عربي
من خلال ان هم لهم مواقف ضد إيران او ضد
التشيع الفارسي بس
فيقول لك اصل ده شيء عروبي لا في حاجه احنا بنتكلم عن دين ليس فيه مجاملات لا اتحدث عن مواقف سياسيه ممكن تلاقي سني مع إيران انا اقول لك الان امام الجمهور ممكن سني لكنه مش فاهم
طب يا استاذنا
الكلام او مرتشي أستاذنا او مدعوم ايرانيا
يعني تصديقا لكلام حضرتك دلوقتي ايران مش فيها بلد اسمها الاحواز
نعم
صح
عرب
الاحواز دول ايه كان اصلهم عرب
محتله
محتله سنه تمام
سنة
ودلوقتي ودلوقتي الدول العربيه مش فيها شيعة عرب
نعم
شيعة عرب حزب الله الحوثيين كل دول مش شيعة عرب طب دول تمويلهم بيجي منين طيب دول تدريباتهم بتكون فينين
هو مين اللي بيقتلنا الان
ما لازم نعرف
مش هنصعر
ان التشيع
من الذي يعني يقتل في العراقيين من سنة 2003 إلا الشيعة العرب من الذي يفجر المساجد ويغتصب النساء ويعذب الشباب ويعتقلهم بقوانين أربعة إرهاب وشبهة المخبر السري من الذي خان العراق أليس الشيعة العرب من الذي حتى يومنا هذا بحجة القضاء على داعش دمر الموصل وشردوا أهلها وعانوا يا أهل الموصل يا أهل السنة يعانون أشد
العذاب
أليسوا عرب الآن الموجودين الشيعة النصيرية أليسوا عرب في سوريا أليسوا عرب الحوثيين في اليمن
ومن الذي يدعمهم
إيران هم كلهم أذناب وكلاب لإيران لكن الآن أنا الشيعي العربي يقتل الآن الشيعي العربي انا لا 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 اريد ان اقول كل
بعدين هل المبدا الاسلامي المبدا الاسلامي اولا المسلم لا يفاضل لون على لون او جنس على جنس ابو جهل القران لعنه رغم ان هو عربي
نعم
ومدح بلال الحبش رغم ان هو من الايه من الحبش
مبدا غلط هو
مبدا اصلا
لا هو ما بيفضل
العربي على العجمي
حضرتك هم بيمرروا فكره الفكرة دي تؤدي بك في النهاية ان انت تقبل من بعض الشيعة لانه ده شيعي عروبي فيش حاجة اسمها شيعي عروبي كل اللي احنا بنتكلمه عليهم دول انا كنت في برنامج مع احد الضيوف الافاضل فقال لي هذه الجملة سبحان الله نفس الوقت كان في فيديو قلتله اللي بيقتلوا دول عرب ولا من افغانستان وباكستان وايران عرب كانوا جماعة مقتدى الصدر جيش المهدي تسجيلات قديمة كانوا بيفجروا المساجد كنتوا عرب ومعروف مكانهم فين
لا يوجد هناك فرق
معروف مكانهم فين إذن مسألة الشيعة عروبي الشيعة العروبي ده احتمال اللي هم بيوصفوه بأنه عروبي إيش يعني عروبي إذا كان العرب وقفوا مع إيران في حربات ضد العراق الشيعة لا أقصد الشيعة أقصد الحكومة السورية اللي هي ليس فقط عرب بل حزب بعث قومي عربي قومي وقفوا مع
الدولة الفارسية
مع الدولة الغير عربية ضد الدولة العربية إذا هذه مسألة نتمنى من الناس ألا يعطوا فرصة لأحد أن يقول هذا شيء عربي هذا شيء فارسي هذا كلام إن صدر من الجهلاء نعذرهم
لكن يرضعون من
لو صدر يعني ممن من أهل العلم أو من الناس المحتكين بمجال الإعلام نحن نرسل لهم رسالة أنتم تأذوا يعني تتسببوا في أذى لأهل السنة والجماعة مجرد أن تقول أو تقتنع بهذا التعبير
تمام هو الـ 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 رجوعا للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان الموضوع خطورته استاذنا الكريم اللي هو طبعا وصل الامر اللي هو بيعتدي على شيء اصلا من سلطات الله عز وجل وهو سلطات التحليل والتحريم ان انت ما تجيش بالتقية وتخلي لي حاجة حلال وتخلي لي حرام
نعم.
او بالعكس تخلي لي حاجة حرام تخلي لي حلال او عكس التحليل والتحريم كله بيد الله سبحانه وتعالى لكن لو جيت بصيت لروايات الشيعة تجد ان هم بيبدا التقيه بيحلوا الحرام ويحرموا الحلال يعني لو جيت لو شفت عند الكليني يقول ان ابا عبد الله اللي هو جعفر الصادق يعني بيقول كان ابي يعني الباقر يفتي في زمن بني اميه ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وانا لا اتقيهم وهو حرام ما قتل يبقى إذن كان أبو جعفر الصادق بناء على هذه الرواية أبوه كان بيفتي في زمن بني أمية لأن بني أمية كان ليهم السلطان وكان ليهم القوة فكان هو طبعا بيفتيهم أن ما قتل البازي والصقر حلال وهو في مذهبه أنه هو حرام وليس حلال ثم بعد ذلك وأنا لا أتقيهم وهو حرام وهو حرام
هل يعني مثلا يعني بني أمية لو هو خالف في الفتوى زي دي مشكلة عندهم
سبحان الله وبعدين جعفر الباقر نفسه
محمد يعني الباقر فعلا يعني كيف يعني يدخل عليهم هذا الكلام
بعدين انت بتقول لجعفر الصادق اللي هو قال هذا الكلام عن أبيه ومحمد الباقر نفسه بيقول في رواية من يعني من أرضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الله
مثلا
هو الرواية دي على لسانه نفسه وبعدين جعفر الصادق بيقول إن أبويا كان بيفتي بحرمانية أو بتحليل ما قتل البازي والصقر
أنا أرجع من أبويا
لا وبعدين نفسه
محمد أكثر فتاوى التقية من جعفر الصادق في كتب
فتيجي
وأعوذ بالله طبعا كاتب عليه
فهو كله تناقض في كله في بعد جعفر الصادق إن عبد الله بن عفور قال يا سيدي والله لو فلقت رمانا نصفين بيقول له كده
عبد الله بن عفور يقول
جعفر الصادق, لو في رمانة وقسمتها لي نصين قلت لي ان دي حلال هي حلال وقلت لي ان دي حرام
هي
حرام يعني معنى كده ان كلامك مصدق عندي انت صاحب السلطة الإلهية عندي انت اللي تقول لي ده حلال وانت اللي تقول لي ده حرام فهل جعفر الصادق قال له اللي انت بتقوله ده ما ينفعش وان التحليل والتحريم بيد الله عز وجل قال له ما ادى الينا ما افترض الله علينا الا عبد الله بن عفور يعني انت بالذات انت اللي اديتنا مكانتنا اللي نستحقها يبقى كده سبحان الله
هو اللي فاهم ده الشيء الاصيل بقى
يعني هو
عروبة تلاقيه
يعني هو كده انت بتخترع كده يعني قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تفتروا على الله الكذب التحليل والتحريم ده بيد الله عز وجل كده انتوا بتقلدوا اليهود ربنا عز وجل قال عنهم
في القرآن يسكت يسعه السكوت
ايوه من قال ولا أعلم ولا أدري والأئمة الكبار هذا
المفتي كذب يعني
والأئمة الكبار هذا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجعلون
قالوا الموقعين عن الله يعني
وده والخلال الفتاوى دي بقى تعرف بقى تشوف بقى المتعة والخمس وكل الحاجات اللي هي اصلا ملهاش
يا نعم يا دكتور جعفر الصادق اللي هو يقول انا لا يعني ابي كان افعل انا لا افعل لا اتقيهم
كل الروايات التقية جايه من عند جعفر الصادق
لا عند هنا رواية غريبة يعني رواية عجيبة جدا ان في مجلس واحد مش في مجلسين مختلفين دخل شخص دخل شخصين كل واحد فيهم سأل في مسألة هي نفس المسألة
أيوة بإجابة
أخرى
سبحان الله
ماشي نفس المسألة في نفس المجلس
كان لا يتقي بني أمية
يعني ده
حرف كان لا يتقي بني أمية ويتقي شخصين داخلين عليه عزل
شيعة
وشيعة كمان
اثنين شيعة ماشي اثنين شيعة ماشي
ما أنا أقول لك
أفتاهم مرة برأي أبي حنيفة تقريبا والتاني يعني برأي جعفر الصادق
فهي كلها تضرب وبعدين ده تقليد القرآن الكريم حذرنا منه قال الله عز وجل فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هم عندهم الأئمة دي بتتحدث بلسان نفسهم ولا بيتحدثوا بلسان الله في الأرض
نعم.
الأئمة عندهم خزنة الوحي وهم بيتحدثوا بلسان الله في الأرض
والقرآن النار
فنفس اللي عملوا اليهود هم بيعملوا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني لو واحد مثلا عنده تلميذ أو عنده واحد نائب يقول له خد يا ابني اكتب لي الفتوى دي لا ده هم اللي بيكتبوه بأيديهم مع سبق الإصرار والترصد فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يشتروا به الخمس يشتروا به المتعة يشتروا به السلطة الدينية فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم فالله عز وجل توعدهم بالويل لتحليل الحرام وتحريم الحلال للتقية والله عز وجل قال أيضا عن نفس البني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف والقرآن الكريم كما عندنا قاعدة في التفسير ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ والعبرة بعموم اللفظ فقال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يعني إحنا أئمة وإحنا كبار وعندنا لنا أتباع فإحنا ربنا يغفر لنا عشان الأتباع اللي إحنا عملنا عليهم دي ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله بدل ما يقولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ومش هنعمل كده تاني وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه يعني إذن هي عقيدة من تلقاء نفسهم الكذب على الله وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والله عز وجل قال في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الشيعة برضو اتخذوا أئمتهم وعلماءهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال فكان عدي بن حاتم موجود فقال يا رسول الله ما عبدوا الأحبار وما عبدوا الرهبان وما عبدوا عيسى بن مريم شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بقى قال أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم يبقى الأمر خطير جدا
طبعا
الأمر في منتهى الخطورة إن أنت تستخدم لي مبدأ
سمي عبادة
سمي عبادة لأنك أنت لما بتأخذ حاجة حرام وتقول لك دي حلال وبتأخذها وبتعتبرها دي ده إذا كده أنت اديته سلطة إلهية لأن طيب. التحريم والتحليل هذه
باختصار
الله عز وجل
نعم.
الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أحله الله له قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له
بارك الله فيك باختصار أن ليس معنا وقتا طويلا الآثار المترتبة على يعني اعتقاد الشيعة بالتقية
تمام
والأدلة على الـ 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 على الشيعة ما الذي يترتب على المجتمع الشيعي أو على الأمة الإسلامية بشكل عام
ما هو الآثار اللي أنا ذكرته حضرتك دلوقتي إن هم كانوا بيخترعوا للشيعة دين جديد باسم التقية والشيعة بيتبعوا هذا الدين يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم ده أثر من الأثر
طيب.
بس المشكلة الكبيرة اللي انت تجد ان الشيعة بيجيبوا آيات قرآنية معينة
لا على الأمة بقى يعني قبل أن ندخل في الأدلة
أثار التقية على الأمة أعظم أثار هي موجودة لمن دول موجودة دول مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الفضائيات مع حرصهم اللي هم يقربوا
هل ترى أن الشيعة نجحوا في خداع الأمة بهذا المعتقد؟
أسسوا يا سيدي دور للتقريب بناء على نظر التقية ومشايخ الأزهر الشيخ الفحام كان وبعض المشايخ بيفتخروا بتبادل الزيارات بين أهل السنة وبين الشيعة وبعده وأسسوا دار التقريب في القاهرة بناء على التقية محمد تقي الكم جي وقال لهم احنا بنقول كذا ومعتقدنا كذا وكذا 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 والعلماء كانوا بيدافعوا عنه يقولوا الراجل ما بيقولش كذا زي ما تفضلت ما بيسبوش الصحابة ما بيقولوش القرآن محرف ما بيقولوش ممكن يستغنوا عن قضية الإمامة ممكن يستغنوا فإذا التقية كان لها أثر خطير جدا في نشر المذهب الشيعي فكما استطاعوا أن يخدعوا وأن يكذبوا عوام الشيعة ويتبعوا العقائد الباطلة التي يفرضوها عليهم استطاعوا بالفعل باستخدام التقية مع السنة أن ينشروا أفكارا زي ما ربنا عز وجل قال في القرآن في على الشيطان لأزينن لهم. هم بيزينوا الباطل بيلبسوا ثوب جميل كده عشان يبينوا الناس اللي ده
بالتقية.
ايه اللي بالتقية اللي ده حق.
نعم نقف هنا حتى تبقى هذه الجملة في ذهن المشاهدين لا سيما أهل السنة الذين لا يعرفون معتقدات الشيعة. هم يزينون الباطل بهذه العقيدة الخبيثة، يمررون هذه العقيدة الخبيثة من أجل أن في البداية تقبل التشيع، تقبل الفكرة التي يعني في أي وقت ممكن أن تتحول إلى بقعة كبيرة من الدماء. أشكر دكتور محمد سليمان الباحث في الفرق والمذاهب.
شكرا جزيلا. أشكر حضرتك يا أستاذنا الكريم.
نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.